بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. الأسئلة كثيرة، من الله أستمد العون والتوفيق. عندي فاطمة من إيطاليا تسأل عن المنفحة الحيوانية التي توجد في بعض الأجبان، تقول ما ندري من أين تستخرج، ما حكمها؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للجلاتين أو المنفحة هذه، إن كانت من أمور نباتية أو من حيوانات مباح أكلها في عقيدتنا وشريعتنا وذكيت ذكاء شرعية فإنها حلال. أما إذا كانت من حيوانات محرمة في عقيدتنا أو من حيوانات مباحة لكنها ما ذكيت وإنما ماتت حتف أنفها من دون ذكاء فإنها حرام، ولذلك تأكدوا من هذا بارك الله فيك. آمة الله من اليمن تقول إذا صليت وجوالي معي وهو فيه مقاطع أغاني هل صلاتي جائزة؟ يا أختي آمة الله، بالنسبة لي الصلاة جائزة، لكن عليك أن تتقي الله وأن تزيلي مثل هذه المعازف، فإنه لا يليق بالمؤمن ولا بالمصلي أن يصطحب مثل هذه المعازف معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوتان أحمقان ملعونان، وذكر منها هذه النغمات، ولذلك أختي الفاضلة ما يليق أن تجعلي مثل هذا المحمول معك في الصلاة، لكن من حيث الصحة صلاتك صحيحة والحمد لله. نجود من اليمن تقول هل الوضوء من وراء طلاء الأظافر جائز أم لا؟ يا نجود بارك الله فيك، بالنسبة لي من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالنسبة لطلاء الأظافر هذا الطلاء لا شك بأنه يعزل الماء عن البشرة، ولذلك لا يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر. أم كوثر من إيران تقول معدتها يعني هي مريضة في المعدة وعند عليها شهرين ما صامتهم، تقول بدني ضعيف وأتأذى كثيرا، تقول أنا أخاف من رب العالمين، وضع المالي ما يساعدني، شيء من هذا القبيل. طبعا السؤال ركيك طبعا، لكن أنا حاولت أني ألملمه. أم كوثر بارك الله فيك، بالنسبة للشهرين اللي ذكرتيهم هذه في ذمتك، فإذا أنت استطعت في يوم من الأيام وقدرت على قضية القضاء لا تترددين، تقولين والله وصلت مرحلة خلاص منعني الأطباء من الصوم وقالوا لي معدتك، قالوا لك معدتك ما تصلح، لازم تأخذين أدوية، خلاص تنتقلين إلى الإطعام، تقولين ما عندي فلوس ما عندي قدرة على الإطعام، خلاص أنت الآن معذورة أمام الله، متى ما أن استطعت تطعمين بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن الليبي يقول هناك شخص موكل بتوزيع الصدقات لكنه لم يعدل في توزيعها على المحتاجين لأن هناك حاجة في قلبه تجاه البعض من المحتاجين فيعطيهم القليل. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الوكيل لا شك أنه يقوم مقام الأصيل، ولا يجوز له بحال أن يضيع بين عاصفة البغض أو عاطفة الحب، ولا يجوز له أن يفرق بين الفقراء بناء على ما في نفسه تجاه شخص أو آخر، فالله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا الرجل في الواقع لا يعني يصلح أن يكون وكيلا لتوزيع الصدقات، لماذا؟ لأنه غير مسيطر على عاطفته، غير مسيطر على نفسه، فما دام أنه يعترف بأنه يميل مثل هذا الميل هذا الأفضل له أن لا يتولى توزيع الصدقات وأن لا يستشرف لذلك، لأن الله سيسأله يوم القيامة، وهؤلاء الفقراء سيسألونه بين يدي الله جل وعلا. أمة الله من اليمن تقول ما عقوبة الإنسان الذي يرتكب ذنب ثم يتوب منه ويرجع مرة أخرى. أختي آمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وإذا وقع في الذنب مباشرة يتوب إلى الله، وإذا عاد إلى الذنب يتوب مرة ثانية، لكن الواجب عليه أن يبذل الأسباب المعينة على بقائه في دائرة التوبة، ولا يجوز له أن يتوب توبة اللعابين، يتوب وهو باق على وسائل المعصية. عموما لو وقع مرة ثانية يتوب إلى الله، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت تعود إلى الله وتتوب وترجع، فالله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. محمد الربيعي من ليبيا يقول عندي بنت أخي عمرها 15 سنة، جتها الدورة الشهرية في آخر 3 أيام من شهر رمضان الماضي، وللعلم هي لم تصم شهر رمضان كامل، فطرت الأيام الأولى لعدم بلوغها، وهي قضت الأيام التي فطرتها بعد الدورة. سؤالي هل يجب عليها قضاء الأيام الأولى ما قبل بلوغها؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا ما يجب، ما يجب أن تقضي الأيام التي لم تكن بالغة فيها، وإنما يجب عليها أن تقضي الأيام الثلاثة التي بلغت فيها إن لم تكن قد صامتها. أما إذا صامتها خلاص، وإذا لم تصمها يجب عليها أن تقضي مع التوبة والاستغفار، لأنها كلفت وبدأ القلم يجري عليها. ما سبق الأفضل والأكمل والأحسن أنها تقضيها الأيام الأولى من رمضان، الأفضل والأكمل والأحسن أنها تقضيها إذا تمكنت، وإذا ما تمكنت لا تجبر على ذلك. ندى من ليبيا تقول في أحد أيام رمضان كنت بجوار زوجي ونحن صيام وكنا نمزح، وبعد أن ابتعدت عنه وجدت سائل أرجو إفادتي. يا ندى بارك الله فيك، بالنسبة لصومك صحيح، لأن هذا الخارج هو مذي، هذا الخارج هو المذي، والمذي لا يبطل الصوم في الراجح من أقوال أهل العلم، لا يبطل بسببه الصوم، والواجب عليك أن تبتعدي عن زوجك فترة النهار، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، فلو حصل شيء يعني هنا ارتكبتم أمرا يعني خطيرا ومفسدا من أعظم مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة. الصورة اللي ذكرتيها ما عليك شيء، صومك صحيح ولله الحمد. أم أمين من فرنسا تقول أبي رحمة الله عليه خصص مبلغ مالي لمسجدين في القرية، عندما توفي في سنة 2007 أصبحت أنا أدفع ذلك المبلغ إلى غاية 2015، انقطعت عن ذلك بسبب مرض أختي كانت في حاجة لكل هذا المبلغ. سؤالي هل أنا آثمة أم لا بانقطاعي عن هذا المبلغ، علما أنني لم أعاهد شخصا لكي يستمر في الأداء؟ أم أمين بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك والدك أعطاك المبلغ على أن تبني مسجدين في القرية، استمريت إلى 2015 وأنت تدفعين بسبب مرض أختك، أعطيتيها المبلغ للعلاج، بقية المبلغ في ذمتك أنت، نعم في ذمتك، يجب عليك أن تكملي ما تركه الوالد لك في قضية بناء المسجدين، يجب عليك أن تسعي الآن في جمع ما يكفي بقية المسجدين لبنائهما بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول ما حكم المسلم الذي توفي بوباء الكورونا ولم يصلى عليه؟ أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى لكل من مات في هذا المرض أن يكون من الشهداء. من لم يصلى عليه صلي عليه صلاة الغائب، من لم يصلى عليه صلى أهله عليه صلاة الغائب، وهذه الصورة غالبا ما تكون في البلاد غير المسلمين، فيموت المسلم هناك وربما يعني يلف بأشياء بلاستيكية ثم يدفن من دون صلاة ولا تغسيل ولا تكفين. عموما يصلي عليه أهله صلاة الغائب بارك الله فيك. أم ريان من اليمن تقول إحنا
تقول أبوي توفي من 10 سنين وأمي هي التي متحملة المسؤولية في النفقة علينا، أبوي معه ورث ترك من حق جدي وراتب الشهري، بس أهلي يأخذون ولا يعطونا منه شيء. قبل 3 سنوات لما طالبنا بحقنا أعطونا نصف من الراتب. أم ريان، طبعا أنا دائما أقول في البرنامج اختصروا الأسئلة، أنت ذكرت مشكلة طويلة، ما أستطيع أني أقرأ يعني مشكلتك طويلة لأنه يفوت علينا كثير من الأسئلة ويذهب وقت البرنامج. عموما فهمت ما سألت يا أخت الفاضلة بالنسبة لي، يعني موضوع أنتم كونكم بنات وعندكم أخ صغير عمره 12 سنة، بالنسبة للتركة هذه حق لكم، وعمامك هؤلاء ظلمة إنهم فعلا وضعوا أيديهم على هذه الأموال ولا يجوز لهم ذلك ولا يحل لهم، أخبروهم بهذا. وكونهم يعطونكم بعض الشيء هذا غير صحيح، وكونهم يقولون والله إحنا قاعدين نستثمر لكم لازم يكون برضاكم، لازم يكون برضاكم. أما يقولون والله لا نعطيكم بعض وبعض، لا هذا ظلم، هذا ظلم، ويعيشون تحت هذا الذنب العظيم. ولذلك ذكريهم بالله وخوفيهم بالله، وإذا كان عندكم يعني جهات رسمية أو سلطات تستطيع أن تأخذ الحق لكم كامل فالجأوا إليها إن أصر أعمامكم على أخذ هذا المال. أم سعيد من اليمن تقول هل يجوز التوكل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، إذا كان سؤالك الآن لا يجوز ويحرم، وهذا من الشرك، فلا يجوز لأحد أن يقول توكلت عليك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وبإجماع أهل الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مات الموت الطبيعية التي يموتها كل إنسان، ولذلك دفن وقبره في المدينة في بيت عائشة، دفن في نفس غرفة عائشة رضي الله عنها. ولذلك لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يقول توكلت عليك يا رسول الله، لأن التوكل عبادة عظيمة، لا يجوز للإنسان أن يتوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا على الله. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله هو الحي الذي لا يموت، والتوكل يكون عليه وهي عبادة قلبية. فيحرم على الإنسان ولا يجوز له أن يقول توكلت على الله ثم على رسول الله الآن، ما يجوز. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز للصحابة أن يوكلوه توكلت عليك يا رسول الله في هذا الأمر مثلا في حياته، مع أن بعض العلماء يقول ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون توكلت عليك، لكن عندنا باب الوكالة بالفقه ما في بأس، الناس يوكل بعضهم بعضا، شخص يوكل شخص آخر في إنهاء معاملة، في إجراء معاملة، في شيء من هذا القبيل. بنت المعمرية من عمان تقول يا شيخ أنا من كم سنة سرقت أموال كثيرة من أشخاص أعرفهم ومن أشخاص ما أعرفهم، لكن ما عندي شيء الآن علشان أسدد، حالتنا نحن تعبانة. بنت المعمرية بارك الله فيك، أولا يا أختي الفاضلة الله يرضى عليك ويحفظك، التوبة إلى الله أهم شيء ما بينك وبين الله عز وجل، فإذا تبتي إلى الله عز وجل سهل الله لك بقية الأمر. أهم شيء أن تتوبي إلى الله وأن تستغفر الله وأن تتركي ما سلف من هذه الأشياء ولا تعودين لمثلها أبدا، وأن تقطع كل الطرق والوسائل التي تؤدي إلى السرقة. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا كنت عاجزة وليس عندك شيء فأنت معذورة، ومتى ما إن وجدت شيء تذهبين به إلى هؤلاء وتعطينهم إياه. وفي طريقة ما أدري أقترحها عليك وهذا راجع لك أنت، هؤلاء الذين تعرفينهم لو أخبرتيهم مثلا ممكن يسامحونك، ولا تقولي لا تتغير صورتي عندهم ويسيئون الظن فيا؟ لا اتركيهم، متى ما ان وجدت المبلغ المالي ودي لهم باي طريق، حطيه في حسابهم، سددي عنهم فواتير، قولي لهم هذا المبلغ انا اخذته منكم قديم وهذا برجع لكم، شيء من هذا القبيل. والله عز وجل يحب الستر، الله عز وجل ستير، يحب الستر جل وعلا وتقدس. أم عبد الله من اليمن تقول أنا سويت عملية قبل فترة في الأذن وقال لي الدكتور شهر لا تقرب الماء، وسويت العملية وأنا في الدورة، وبعد 4 أيام من العملية تغسل جسمي رأسي ما قربت له الماء وشيء من هذا القبيل. تقول وصليت الحمد لله بس ما تيممت، هل صلاتي صحيحة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، كان الواجب عليك أن تسألي أهل العلم، ما كان ينبغي لك أن تفعلي مثل هذا الفعل وتقدمي عليه. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان الذي يجري عملية ويمنعه الطبيب من إيصال الماء ويكون عليه حدث أكبر مثل حالتك، كنت حائض وما اغتسلت أو غسلت بعض بدنك وما قربت الماء إلى بقية البدن، كان الواجب عليك أن تتيممي أيضا، أن تتيممي أيضا حتى تصلين. عموما ما دمت تجهلي مثل هذا الأمر فيعني وأنت في منطقة قد يعني تكونين ممن يعذر مستقبلا لا تفعلي مثل هذا، وإذا يعني كان عندك الاستطاعة والقدرة على أنك تقضين هذه الأيام يكون أفضل من باب الاحتياط. أم محمد من لندن تقول الوالدة بينها وبين زوجها مشاكل، وزوجها الله يهديه يقذفها ويسبها على أتفه الأسباب ويمشي ويشوه سمعتها عند عيالها وعند الناس، صبرت عليه 30 سنة تسامحها أكثر من مرة يرجع ويقذف. تقول الآن ابتعدت عنه وأجرته وطلبت الطلاق منه ورفض، وتم يساومها على البيت وعلى العيال إذا تبي الطلاق، وهي خائفة تقول حتى لو لجأت إلى القانون هذا الرجل لا يملك لسانه ويتهمها في عرضها وشيء من هذا القبيل ولا تريد الفضائح. تقول يعني ماذا تفعل؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، أولا الوالدة لا شك أنها في بلاء عظيم من خلال هذا الزوج الظالم، الزوج الذي لا يخاف الله عز وجل حينما يقذف زوجته في عرضها، ولذلك هذا الجنس من الناس في الغالب تجردوا من مخافة الله وانتزعت الرحمة من قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأبشع صورة حقيقة وأبشع سؤال أسمعه يوم أن يقوم الرجل فيتهم أم عياله في عرضها وعند عيال منها، وإذا غضبت كذا رجعها، يعني هو كذاب، هو في الأصل كذاب يعلم، لأنه ما في رجل على وجه الأرض يعلم بأن امرأته تزني ها ويبقيها ويرضى عليها، ما في، ما يوجد إلا إنسان فاقد عقله. هذا الجنس من الناس والعياذ بالله فيه من الظلم والقسوة الشيء الذي يدفع إلى مثل هذا البهتان المبين، ولذلك الله عز وجل يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، ولذلك هذا الجنس من الرجال ينتظر العقوبة، هو جالس الآن ينتظر العقوبة من الله عز وجل وما يدري العقوبة من أين تأتيه، فالله عز وجل يأتيه من حيث لا يحتسب، سيأتيه يعني بلاء ومصيبة من حيث لا يحتسب، لأن الله عز وجل من سننه الكونية تعجيل العقوبة للبغاة وللظلمة ولهؤلاء الذين يمارسون مثل هذه الأذية نعوذ بالله. أما والدتك يا أختي الفاضلة فأمامها خياران، الخيار الأول الصبر والاستمرار على هذه الحياة وتسأل الله عز وجل أن يعني يحفظها ويحفظ عيالها، وتتحسب على هذا الزوج الظالم، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إني مغلوب فانتصر لي يا رب، هذا ما مشروع. والأمر الثاني لها الحق الكامل في أن ترفع دعوة إلى المحكمة، ما أدري عاد عندكم أنت تقولين في لندن، إذا كان في بلدها مثلا إلى المحكمة الشرعية وتطالبه بأن يثبت مثل هذا القذف والعياذ بالله الذي يمارسه بشكل فاضح وخطير وقذر، نسأل الله العافية والسلام. تقول له هذه المحكمة خل يثبت هذا الكلام وهذا التشويه وسينال جزاء، وهذا الرجل أنا أدعوه من هذا المكان إلى التوبة إلى الله، فالله عز وجل الآن أمد في عمره وفسح في أجله ويريه آيات في هذا الكون، آيات عظيمة يشاهدها، قوافل الموتى يوميا تنتقل، ألا يتق الله؟ ألا يخاف الله عز وجل؟ ألا يعلم بأنه سيقف بين يدي الله؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ما مرت عليه هذه الآية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فالله عز وجل يعطيك ويمهلك ويغذيك بالنعم، تب إلى الله، تب إلى الله واحذر من هذا الظلم. وهذا ليس لهذا الرجل فقط بل لكل رجل وزوج يمارس مثل هذا اللون والنوع من الأذية والضرر على زوجته ويحاول أن يلوي يدها وأن يضغط عليها من هذا الباب حتى تتنازل عن أشياء دنيوية سيتركها غدا ويخلفها للورثة. أم يحيى من الجزائر تقول أثناء الوضوء هل يمكننا أن نزيد الغسل فوق 3 مرات مثل المضمضة 4 مرات أم يحيى بارك الله فيك لا ما يجوز ما يجوز. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. وقال العلماء ومن الاعتداء في الطهور الاعتداء فيه هو الزيادة على ثلاث، الزيادة على ثلاث. فالغسل الأولى في الأعضاء التي تغسل هي الواجبة، وما زاد فهي سنة إلى ثلاث، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يزيد على ثلاث. عبد الله من ليبيا يقول يعني يحبني في الله ويتابعني من سنوات طويلة، يقول يريد نصيحة حول طلب العلم. عبد الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، كل من يرسل الرسائل التي يعني فيها ذكر محبته لي في الله أنا أقول أيضا أبادلكم جميعا أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أخوي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، أولا إخلاص النية، أخلص النية في طلب العلم. الأمر الثاني التدرج في طلب العلم، لأن لكل شيء يعني لكل شيء منهاج، والعلم له طريقة، فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولذلك العلم يؤخذ بالتدرج. والله جل وعلا قال ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الأمر الآخر أن تبدأ بالأهم فالأهم، تبدأ بالقرآن فتحفظ القرآن كاملا أو ما تستطيع، ثم تأخذ قسط من التفسير، تبدأ بعلم العقيدة والقرآن هو العقيدة، فتتعلم أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم تبدأ بحفظ شيء من الأحاديث، ثم يعني الأفضل أيضا لك أن ترتبط بأحد العلماء المشهورين بمتانة العلم والرسوخ والمنهاج السليم والاعتدال والوسطية، وترتبط معه وتشرح له حالتك، فهو يدلك على مفاتيح العلم بإذن الله جل وعلا. أم عمر من أمريكا تقول لما أصلي الوتر في بعض الأوقات أنسى دعاء حق دعاء الوتر، ماذا أعمل؟ يا أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء القنوت في الوتر هذا ليس بواجب وليس بشرط، بل بعض العلماء يقول حتى ليس بسنة وإنما مستحب. ما الفرق بين السنة والمستحب؟ السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما أتى به أحيانا. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على دعاء القنوت بارك الله فيك، ولذلك ما عليك شيء فيما لو إذا تركتيه متعمدة أو تركتيه ناسية. صفوة من ألمانيا تقول أنا قدمت الزكاة لسنتين ماضيتين بالشهر الأول من السنة الميلادية، وكنت أجهل أنه يجب اعتماد التاريخ الهجري، ما حكم هذا؟ وهل أستطيع أن أؤخر موعد الحول لشهر رمضان؟ صفوة بارك الله فيك لا حرج عليك عموما، لكن تتنبهين مستقبلا وتجعلين الحول في التاريخ الهجري، وما في داعي بارك الله فيك تنقلين الحول إلى رمضان، لأنه ليس هناك فضل لإخراج الزكاة في رمضان، هذا ركن مستقل، ركن من أركان الإسلام مستقل. الصدقة في رمضان لها فضل، أما الزكاة لا، ولذلك ابقي على ما أنت عليه، وهذا أنفع للفقراء بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول زوجي مات وهو الذي كان يدفع زكاة رمضان، أنا مش عارفة كم كان يدفع، معي ثلاث بنات واثنين عيال، كم أخرج زكاة على الواحد؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر تخرج صباح يوم العيد قبل خروج الناس إلى المصلى، ويجوز أن تخرجيها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وبالنسبة للأفراد عن كل شخص تدفعين كيلوين ونص مثلا أو ثلاثة كيلو من باب الاحتياط إذا كنت مستطيعة وقادرة، وإذا كنت لا يعني غير مستطيعة كيلوين ونص مثلا أو ثلاثة كيلو إلا ربع مثلا عن كل واحد، فأنت وبقية الأولاد يعني لا فرق بينهم في قضية الصاع، لا فرق بينهم في قضية الصاع. فإذا كان عندكم في اليمن تستعملون الصاع يعني اجعليه في الصاع بارك الله فيك، اجعليه في الصاع بالنسبة للمكيل، لكن عموما الآن ما في يعني كيلوين ونص أو ثلاثة كيلو عن كل واحد وتخرجين زكاة الفطر. أم إبراهيم من مصر بارك الله فيها تقول يا شيخ أنا دائما في مشكلة مع زوجي، يسيء الظن بي ويفهمني على يفهم كلامي على غير يعني على تفكيري، هو أظل أشرح له عن حسن نيتي في كلامي لكن ما يغير شيء، تريد نصيحة. أم إبراهيم بارك الله فيك، واضح أن بينك وبين زوجك مشكلة ظاهرة، وسامحيني لما أقول هذا الكلام قد تكونين أنت يعني دورك في هذا أكبر، يعني أنت الآن واضح أن زوجك في كلام يصدر منك يفهمه غلط، فأنت المسألة سهلة يا أختي أم إبراهيم الله يرضى عليك، طريقة كلامك وطريقة التعبير حاول تغيرين، ما دام الآن عندك مشكلة مع زوجك اللي هو شريك حياتك وستبقين أنت وإياه إلى آخر العمر إن شاء الله، فكون الآن في كلام يفهم غلط منك حاولي قدر المستطاع أنك الآن تغيرين أسلوبك في الكلام، تغيرين أسلوبك في الكلام، فما دام أنه الآن الكلام اللي يصدر منك فيه لبس الشكوى لله، يعني حاول تغيرين، حاول تغيري وحاول تجلسين مع زوجك جلسة صفائية وقولي له يعني أنا نيتي طيبة ودائما ترى اللي يخرج مني ما أقصد أي شيء، حاول أنك تتفهمني، حاول أنك يعني تمتلك ثقافة يعني ثقافة التماس العذر، ثقافة الإحسان الظن اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، قولي له الكلام هذا، حاولي أنك أنت تغيري لأن عندك مشكلة مع زوجك، وما دام الشيء يصدر من عندك مهم جدا يا أختي أم إبراهيم أنك أنت الآن تغيرين، حاولي أنك يقولون الألفاظ محاسن، حاولي قدر المستطاع أنك تنتقين بعض الألفاظ وتحذرين أيضا، أو أقل تقدير تقدمين بين يدي كلامك لزوجك كلام فيه تلطيف، يعني فيه لطف مثلا، مقدمة شيء حتى يكون عند الزوج استعداد لأن يقبل مثل هذا الكلام. وعموما تقليل الكلام يا أختي الفاضلة أعتقد بأنه سبب من أسباب إزالة كثير من الإشكالات. أم أحمد من عمان الأردن تقول في صلاة الضحى هل يجب علي أن أقرأ سورة الكافرون وسورة الشمس وضحى؟ لا يا أم أحمد الله يرضى عليك، ما عندنا نص على أن والله في صلاة الضحى تقرأ السورة الفلانية أو السورة الفلانية مطلقا. محمد من سوريا يقول أنا إيدي توجعني ونحن نسميها منشورة ونربطها بخيط وبر، هل هذا الفعل حرام أم جائز؟ محمد بارك الله فيك، إذا كان والله خيط الوبر هذا بالتجربة وجانب طبي معروف إذا شدت اليد المنشورة هذه فإنه يكون دواء عادي مثل الربطة العادية مثل اللاصق ما فيها شيء، أما إذا كان لا شيء من وراء الأسباب يعني اليد منشورة مثل ما تسمونها وبعدين تضع خيط من وبر وهذا الخيط يعتقد الإنسان فيه أنه مؤثر لهذا الوجع، هذا حرام ما يجوز، هذا من التمائم، هذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. وحذيفة بن اليمان لما دخل ووجد في يد رجل خيط قطعه قال وتلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وابن مسعود كان يقطع مثل هذه الأشياء ويقول إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، فلا يجوز يا أخي الفاضل إذا كان بهذا الاعتقاد. أميرة من لندن تقول إذا المرأة طلعت من العدة في أي شيء تعمل تغتسل مثلا، وإذا البنت رفضت أنها تأكل لما قالت لها أمها هل يعتبر عقوق؟ أميرة من لندن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة المعتدة إذا خرجت لا تفعل أي شيء وإنما يجوز لها أن تتلبس بالأشياء التي منعت عليها حال العدة حال الحداد، لبس الثياب الجميلة، لبس الذهب، الكحل، الطيب، الخروج مثلا، هذه منعت عليها فترة الأربعة أشهر، فالآن خلاص من فترة الأربعة أشهر وعشرة أيام الآن ترجع إليها، ما تفعل لا تغتسل ولا تذبح ذبيحة ولا تزغرد ولا تفعل أي شيء، ما في شيء. لذلك بعض النساء للأسف عادات جدا قبيحة تعيدنا إلى ما يعني إلى زمن الجاهلية نسأل الله العافية، وبعض النساء يعتقدن بأن بمجرد أن تخرج من العدة لازم تذهب للبحر وإذا ما ذهبت للبحر أثمت، سبحان الله العظيم. وبعض النساء تقول لازم تذبح ذبيحة، وهذا كله من الخرافات، ما تفعل أي شيء بارك الله فيك. بالنسبة للبنت إذا قالت لها أمها كلي وما أكلت، هذا ما يعد عقوق، هذه مسائل الأكل والشرب ما يجبر عليها الإنسان بارك الله فيك. شمس من ألمانيا تقول: يا شيخ أختي تصلي بس ما تستطيع تصلي صلاة الفجر، ما هي النصيحة؟ يا شمس بارك الله فيك، قولي لأختك بأن صلاة الفجر هي من أعظم الصلوات وأفضلها، وهي الميزان الحقيقي للمصلي. فإذا أراد الشخص أن يعرف قيمة الصلاة عنده ويعرف هل هو من المصلين، يشوف صلاة الفجر هل هو ماضب عليها أم لا. فإذا كان للأسف مفرط فهذا حقيقة يجب أن يراجع نفسه ويجب أن يتوب إلى ربه. وصلاة الفجر سماها الله قرآن، قال: وقرآن الفجر سماها الله قرآنا، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويعني التأخر عن صلاة الفجر أسبابه معروف، أي إنسان ينام عن صلاة الفجر أبدا السبب معروف. طبعا في سبب مرض، هذا مسألة ما نتكلم عليه. أولا السهر طبيعي جدا، اللي يسهر للثنتين والثلاثة كيف يقوم على صلاة الفجر؟ الثاني الأكل المتأخر طبيعي، يتخم البدن ويثقل على القلب وعلى الدماغ، كيف يقوم؟ الأمر الآخر الثالث عدم الاهتمام وعدم المبالاة، ينام الإنسان مثل الجثة. الآن الناس ما في أحد محمول عنده، ما في محمول إلا وفيه جرس، يستطيع الإنسان أنه يضع المنبه، أشياء كثيرة. كذلك المعاصي والذنوب نعوذ بالله، بعض الناس ينام على معصية، ينام على معصية، يشاهد شيء أو يسمع شيء أو يتكلم بشيء، هذا كيف يقوم على صلاة الفجر؟ ولذلك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وبعدين قولي لها الآن هي نامت، نامت، والنوم موت صغرى. كثير من الناس نام وما قام، نام وما قام، قبض الله روحه. اسأليها يا أخت الفاضلة، اسألي أختك كيف تريد أن تلقى الله، تلقاه مصلي الفجر ولا تلقى ربها مفرطة في صلاة الفجر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. قولي له هذا الكلام ونسأل الله الهداية لها وللجميع. طه من ليبي يقول: نظر للظروف الراهنة التي يمر بها العالم من إغلاق المساجد، يقول: هناك بعض المساجد المخالفة لأمر الإغلاق ويصلى فيها الأوقات، ما حكم صلاتهم؟ أخي الفاضل، هؤلاء آثمون، هؤلاء آثمون، ما دام أن ولاة الأمر والعلماء أفتوا، ولاة الأمر منعوا والعلماء أفتوا بأنه ما تقام الجماعات ولا الجمعة، فيجب التزام هذا الأمر ولا يجوز المخالفة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمساجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما للصلاة، والصلاة الحمد لله تقيمونها في البيوت، الأصل الصلاة، والمسجد ليس هو الأصل، وإنما شيدت المساجد للصلاة. فإذا ذهبت المساجد، أغلقت، هدمت، هذا ما يعني أن خلاص ما نصلي، نصلي في البيوت ولله الحمد، يكتب الله الأجر. ولا يجوز الفوضى هذه، هذه فوضى وعبث وخروج عن الطاعة وشق عصى المسلمين، وقل لهم يتقوا الله. أما صحة صلاتهم ما أستطيع أن أقول هذا، وإن كانت صلاتهم على خطر، لكن عموما يتقون الله عز وجل، يخافون الله ولا يخالفون مثل هذه الأوامر. مضاوي من السعودية تقول: أخوي قال لزوجته سوي عشاء، قالت له لا، قال لها حرام طلاق، لا تسوي عشاء بعدها، قال لها حرام وطلاق لا تسوي عشاء بعدها، جت أمي وقالت لها قومي سوي العشاء وأنا أحط كفارة بذلك، تقول ما الحكم؟ يا مضاوي بارك الله فيك، يعني هذا الكلام خطير صدر من أخيك، نسأل الله أن يهديه، وهذا الكلام يحتاج إلى سؤال لأخيك ولزوجة أخيك وللوالدة، وما هي نية الزوج، وهل طلق قبل وشيء من هذا. ولذلك أنا ما أفتيك، يذهب إلى المحكمة أو إلى سماحة المفتي أو يذهب إلى أحد فروع دار الإفتاء هناك عندكم في المدينة اللي أنتم فيها ويسألهم هذا طلاق، هذه مسألة حلال أم حرام، إما أن يكون فعلا زوجته حلال عليه ولا تكون محرمة عليه، ولا يجوز التساهل بمثل هذا الأمر. أم نورهان من المغرب تقول: هل يجوز أن أقول إن الله عز وجل غضب علينا وأغلق علينا أبواب بيوته في ظل هذا الفيروس؟ لا يا أختي أم نورهان، ما يجوز مثل هذا الكلام. هذا الفيروس صحيح آية من آيات الله، رسالة من الرسائل التي يبعثها الله عز وجل إلى الخلق والعباد ليريهم عظمة وكمال ومطلق قدرته سبحانه وتعالى، وأن الخلق مهما بلغوا من القوة فهم ضعفاء أمام قوة الله عز وجل، وفقراء أمام غنى الله جل وعلا المطلق. وكثير من وهذا الفيروس ولله الحمد أرجع كثير من الناس إلى الله رب العالمين. فنسمع ولله الحمد سواء الاتصالات أو الأسئلة أو المشاهدة أن كثير من الناس رجعوا إلى الله، وحينما رأوا هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة يعني شيء خفي عطل العالم، أحدث رعبا، دمر اقتصادات دول كثيرة. هذا الفيروس الذي أصبح الهاجس المقلق لكل أحد جعل كثير من الناس يرجعون، حتى من كان عندهم شبه إلحادية وعندهم شيء من هذه الأمور التي تعلقت بقلوبهم بسبب القراءات المغلوطة والسماع والنظر المغلوط، رجعوا إلى الله وعرفوا بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. فما يجوز أن نقول بأنه غضب من الله، لا، نقول هذا آية من آيات الله ورسالة من الله عز وجل. ولذلك الآن لو فكرنا في الإيجابيات الموجودة في الأشياء الموجودة في هذا الفيروس وهذا الوباء قد تكون أكثر. رجع الناس إلى الله، عادوا إلى الله، بدأوا يعيدون حساباتهم، تميزت الحمد لله بعض الدول، دولنا ولله الحمد هذه أظهرت وجه حضاري جميل جدا حينما جعلوا الإنسان أول اهتماماتهم، ولذلك يعني الرعاية كلها صرفت لهذا الإنسان، الخدمات قدمت إليه، رسائل الطمأنينة التي يبثها ولاة الأمر والعلماء والمسؤولين بخلاف كثير من الدول. ولذلك هذه نعمة من نعم الله أيضا تعيد الناس إلى رشدهم وعقلهم، وأيضا إلى التفكير في هذه النعم التي نسيها كثير من الناس. ولذلك كثير من الناس نسوا نعم الله، هذا الفيروس ذكرهم بهذه النعم، ولذلك ما نستطيع أننا نجزم بأن هذا غضب وشيء من هذا القبيل. أم فيصل من السعودية تقول: إذا كنت بضحي عن أمي وأبوي المتوفين ماذا يلزمني أن أفعل، وماذا عن قص الشعر، وما هي الأشياء التي أفعلها؟ هل أمسك عن مشط الشعر وقص الأظافر؟ أم فيصل بارك الله فيك، أولا الأضحية ترى للأحياء ما هي للأموات، فإذا كنت تضحين أنت فقط ضحي عن نفسك، ويجوز أنك تشركين والديك في الأضحية، تقول لا زوجي ضحي وأنا أبغى أضحي عن والدي صدقة. نعم أنت اللي تمسكين عن الشعر والأظفار منذ دخول أول عشر ذي الحجة، تمسكين عن الشعر والأظفار فقط، أما المشط لا، تمشطين ولله الحمد، حتى لو سقط شيء من الشعر فهذا مما هو مأذون فيه، لأن المأذون فيه غير مضمون. أبو راشد من الإمارات يقول: إحدى النساء اشترت عقد ذهب، ولما وصلت إلى البيت ما أعجبها ورجعته في نفس اليوم إلى نفس التاجر اللي اشترت منه، واختارت عقد آخر أخف منه في الوزن، أعطاها البائع الفرق في الثمن، هل هذه المعاملة صحيحة؟ هذه المعاملة محرمة وغير صحيحة، لا يجوز. ما دام أنها أرجعت الذهب وبدلته بذهب آخر مع وجود فارق هذا لا يجوز، لا يجوز بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال: يدا بيد هاء بها هاء بها. ولذلك وإن كان بعض العلماء يرى جواز أخذ ما زاد في مسألة المصنعية وغير ذلك، كان الواجب عليها أن ترد الذهب، تقول اقبل الذهب وعطني الفلوس وتشتري ذهب آخر، أو تقول إذا رفض قالت أبيعك الذهب وبعد ما تقبض الفلوس تشتري ذهب آخر. مريم من العين تقول: أنا ما زرت أمي من شهر تقريبا، المنافذ مسكرة وهي في الإبراهيمي بسبب طبعا الوباء الموجود، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء يا مريم بارك الله فيك، هذا أمر خارج عن إرادتنا، هذا أمر ضرورة الآن، ولذلك تواصلي مع الوالدة بالاتصال، سلمي عليها يوميا، وما عليك شيء، والوالدة عذرتك بإذن الله. أم محمود من العراق تقول: أختي تعاني من مرض الصرير أو تصادم الأسنان منذ 14 سنة، وتسأل إذا كان هناك رقية شرعية. نعم يا أختي الفاضل، الرقية الشرعية كثيرة، أول شيء تعالج عند الأطباء، فإذا الأطباء قالوا لا مالك علاج في مثل هذه الحالة، تلجأ إلى الرقية الشرعية قراءة الفاتحة، تقرأ الفاتحة ولله الحمد باستمرار بنية الاستشفاء، بنية الشفاء، تقرأ آية الكرسي، تقرأ القواقل الثلاثة. محمود من حضرموت يقول: ما حكم وضع الخاتم في الأصبع الإبهام؟ محمود بارك الله فيك، هذا مكروه للرجل، بل بعض العلماء ذهب إلى التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع خاتمه في الخنصر، هذا الخنصر، واختلف العلماء اليمنى أم اليسرى. المسألة واسعة، والأفضل اليسرى، في خاتم يده في أصبع، يضع الخاتم في خنصر يده اليسرى، ولو وضعه في اليمنى لا حرج. أما أن يوضع في الإبهام، لا لا لا، هذا ليس من الفعل المشروع. وقلت لك بأن بعض العلماء يكره، بعض العلماء يحرم ذلك. ميسون من السعودية تقول ذكرت طبعا ميسون بأنها ترى رؤى، تحلم بالجن وترى يعني أشياء على صورة كلب وشيء من هذا القبيل. يعني طيب، تقول يعني تريد يعني نصيحة. أختي ميسون، الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه من الأحلام المفزعة، ويجب عليك إذا استيقظت أن تدفلي عن يسارك 3 مرات وتقولين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تغيرين جهة نومك، والأفضل قبل ما تغيرين جهة نومك تتوضين وتصلي 2 ركعة وما يضرك شيء ولله الحمد والمنة. حقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن هذا وقت البرنامج، أستميحكم عذرا. إن شاء الله نجيب على الأسئلة في اللقاءات القادمة. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.